بدأنا في الحلقة اللي فاتت نتكلم عن بداية الحكم العسكري في مصر، وقلنا إنه ما بدأش مع انقلاب 52 يوليو، وحكينا باختصار تاريخ مصر مع العساكر من أول إنشاء محمد علي باشا للدولة الحديثة بصفتها جهاز مهمته تحقيق طموحاته هو شخصيا، ووظيفتها خدمة الجيش مش العكس، واتكلمنا عن الظروف اللي هيأت وساعدت على ظهور حركة الضباط الأحرار، وشرحنا إن إزاي منهجهم كان هو تغيير سكة الجيش من كونه هيئة من هيئات الدولة لكونه هو الدولة نفسها والمؤسسة المسؤولة عن حكم البلد وإدارة سياستها واقتصادها وكل مجالات الحياة فيها، وشرحنا إن حكم العساكر مش اسطمبة واحدة ولا كتالوج واحد، وإن المنهج العسكري نفسه مش واحد، وإن في منه اللي بيكون حكم عسكري بشكل مباشر وحكم عسكري غير مباشر، واتكلمنا عن نظام عبد الناصر كنظام حاول يعتمد المنهج المباشر للحكم العسكري. خلينا النهاردة نكمل الرحلة بس مع المنهج الغير مباشر بقى، ونتكلم شوية عن السادات ومبارك ومحاولة كل واحد منهم تجاوز أخطاء اللي سبقه. فازاي بقى حكموا مصر وايه اللي اتغير في سياساتهم وايه العوامل والظروف اللي مرت بالبلد تحت حكمهم ووصلتنا لنقطة الانفجار في 25 يناير اللي بتولينا بعدها بالسيسي؟ خلونا نشوف. بعد وفاة عبد الناصر في 28 سبتمبر سنة 70 استلم الحكم تلقائيا في نفس الليلة النائب بتاعه أنور السادات، تمهيدا يعني للإجراء الديمقراطي آخر حاجة اللي هيحصل، مش انتخابات يعني لا سمح الله، ولكن استفتاء الجماهير الغفيرة عشان يشوفوا نسبة اللي هتقول الرجل الطيب ده نعم والنسبة التانية اللي هتقوله نعمين. وبالفعل يتعمل الاستفتاء يوم 15 أكتوبر وتظهر النتيجة يوم 17 بحوالي 90% قالوا نعم للراجل البعيد تماما عن دايرة صراعات السلطة واللي كان معروف ان ملوش اي وزن او تقل يعني جوه شلة الحكم وما كانش بيتمتع باي مكانة جوه تنظيم الضباط الاحرار. بالعكس كانت دايما الانطباعات اللي اتخذت عنه ان ظهوره سواء اعلاميا او على المستوى الشعبي كان دايما في خلفية المشهد ورا الابضايات من قيادات مجلس الثورة، لدرجة انه حتى بعد ما تولى منصب نائب الرئيس ما كانلوش حضور يذكر زي باقي اعضاء العصابة الحاكمة. اصحاب الادوار والحضور الواضح زي عبد الحكيم عامر أو زكريا محي الدين أو صلاح نصر أو علي صبري أو شمس بدران أو أي حد من اللي كانوا تحت الأضواء ومرافقين لعبد الناصر طول فترة حكم في الوقت اللي فضل فيه السادات طول المدة دي حاصل على لقب رجل الظل، مالوش أي شعبية تذكر ومحدش مركز معاه أصلا، لكن السادات قرر أنه ما يعيش كتير في دور الفاترينة والواجهة السياسية للتنظيم وما يفوتش كتير إلا ويقرر أنه يغير مساره من المشي في ظل عبد الناصر للمشي تحت الأضواء والزعامة، وشجعوا على كده الرقم الكبير اللي حققه في الاستفتاء برغم انه كان عارف يعني ان دعم مراكز القوى الناصرية هو السبب الرئيسي في النتيجة دي لشخص يعتبر مغمور وقتها. وطبعا ده كان راجع لاطمئنان تنظيم الضباط الاحرار ان هم جايبين الشخص النموذجي والحيطة الميلة المثالية اللي هيستخبوا وراها، خصوصا بعد ما تعهد لهم هو نفسه انه يفضل ماشي على مبادئ ومنهج الناصرية في الحكم. لكن السادات الحقيقة ما ضيعش وقت وبسرعة جدا انقلب على كل ده وخد قرار بالتصفية السياسية لكل مراكز القوى بعد ما حس ان هو نفسه بقى في خطر منهم ولقى ان الصراع معاهم هو صراع وجود في الاساس يانا يهم، وان وجود قوة عسكرية بتشاركوا حرفيا في حكم البلد او بمعنى اصح بتحكم من خلاله ومصدرينه بس في الواجهة بقى عشان ياخد هو الصدمات والتهزيق ويلبس كمان اي مصيبة من مصايبهم، ده غير انه حس ان الانقلاب العسكري عليه يعني يبقى مسألة وقت على اقرب ناصية بقى او اول كارثة يسلموه من خلالها للشعب. كل ده اتعامل معاه السادات وتأكد بينه وبين نفسه انه مش هيبقى قادر انه يفرض رؤيته السياسية على ارض الواقع الا بعد ما يتخلص منهم كلهم، لان كان واضح جدا من البداية ان رجالة عبد الناصر بصفتهم يعني كيان موازي بيحكم البلد بالمنهج العسكري المباشر خطتهم طول الوقت ان هم يحدوا من سلطاته نهائيا بحيث ما يبقاش قادر ان هو ياخد اي قرار من غير موافقتهم او من غير ما يرجع ليهم. طبعا فكرة التخلص من العدد الكبير ده سواء بالسجن او تحديد الاقامة او على اقل تقدير الاستبعاد من المشهد السياسي فكرة ما كانتش سهلة ومغامرة كبيرة احتاجت تخطيط وذكاء، امراتهم ما كانتش واضحة قوي يعني طول ما هو زي ما قلنا يعني كانت الفكرة عنه طول الوقت انه رجل الظل وكمالة العدد جوه تنظيم الضباط الاحرار، لكن ده اتضح انه مش حقيقي واتضح اكتر انه اتبع معهم حرفيا مبدأ اتمسكن لحد ما تتمكن، خصوصا ان المفاجأة اللي كان محضرها السادات سواء للجيش او الشعب انه مقرر اساسا انه مش بس يتخلص من رؤوس حربة عبد الناصر في الحكم، لا ده مقرر يتخلص من ميراث الناصرية والاشتراكية سواء سياسيا او اقتصاديا او طبيعة ادوار وتحالفات، وبناء على كده خد القرار وعرف كمان يسوقه إعلاميا بخطاب شعبوي عشان يبقى له ظاهر شعبي، فنكش بقى الحتة العاطفية والوطنية عند الناس، فسمى الإجراء ده بثورة التصحيح، لأن عارف إنه كلمة ثورة دي لها طعم كده عند الشعوب. لاحظوا هنا منهج أي نظام عسكري في المصطلحات وفي الخطاب الموجه دائما للشعب، عشان حكاية الثورة دي تاريخيا بتبقى زي باسورد كده بيفتح بيها أي ديكتاتور عسكري السيستم، فيتسرسب للنظام كده هو لابس عباية الثورة، وبعد كده يفرغ الثورة تماما من معناها ويقدر يستخدمها لصالحه في كل عصر. عشان كده تلاحظ ان هم سموا انقلابهم على الملك ثورة 52، سموا اجراءات الغاء الديمقراطية وحل الاحزاب والحكومة المدنية ونسف الدستور انها ثورة الاصلاح، سموا انتفاضة الشعب في 25 يناير ثورة حماها الجيش، عشان المجلس العسكري يقدر تحت الضغط الشعبي اللي على هواه بل واللي هو نفخ في ناره انه يجبر مبارك على التنحي ويفسد مشروع التوريث ويتولى الحكم كام شهر، يتفرغ فيهم بقى للمؤامرات وعزل الكتلة الشعبية عن النخب عن طريق سياسة فرق تسد، عشان المشهد يتملأ بمناخ مسموم من الإحباط والدم والفوضى، عشان يمسك الحكم الإخوان في مناخ مثالي للعسكر من الانقسام والاستقطاب، فتتسمى سهراية 30 يونيو ثورة هي كمان، والحتة دي هنبقى نتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله لما نوصل لها في حلقات قدام. لكن خلينا مع السادات دلوقتي ومشروعه في إقصاء رجالة عبد الناصر اللي سماه ثورة التصحيح، وهو في أساسه تصفية حسابات ومغامرة نجح فيها في تثبيت نفسه على قمة هرم السلطة والتخلص من كل منافس محتمل من شلة عبد الناصر في طريقه المنهج الجديد من الحكم العسكري، وهو الحكم بشكل غير مباشر. ومن هنا كان خطابه المشهور في 15 مايو سنة 71:
لن أفرط في المسؤولية إطلاقا، لن أسمح بقيام أي مركز من مراكز القوى مهما كان، مهما كان مكانه ومهما كانت قوته أبدا. والكلام ده بعيد تاني هو، وأقول أنا قلته في أنشاص أمام نص القوات المسلحة المصرية والتهبت إيديهم بالتسليف، بعيدوا علنا وهم سمعيني ولادي اللي على القناة وسمعيني الشعب كله وسمعيني اللي أنا محدد إقامتهم، اللي تصوروا إنهم يقدروا يعملوا انهيار للجبهة الداخلية ويحققوا أهداف أعدائنا ويضربوا ظهر قواتهم. لا ما ضربوش، وشعبنا الحمد لله أهو.
الكلام ده كان جزء من خطاب طويل عريض شرح فيه أبعاد المؤامرة على الوطن، اللي هي أبعاد المؤامرة عليه كحاكم، لأننا متفقين من زمان طبعا إن الحاكم هو الوطن، وكانت كفاءته المعروفة في الخطابة قادرة أنها تقنع وتشكل رأي عام. وبالفعل نجح السادات في أنه ينفذ عملية نسف ما تبقى من أركان الحكم الناصري، وقدر ساعتها يستقوى بالشعب، فتحققت ليه أول خطوة في أنه يشيل من فوق صدره أي حد هيعطل مشروعه من الحرس القديم، عشان يفرغ الساحة منهم ويبدأ بقى عهده الجديد على نظافة، ويقدر يرسم تصور جديد للمشهد في مصر وسياسة هتمسح المبادئ اللي قامت عليها دولة جمال عبد الناصر، سواء السياسية أو الاجتماعية أو شكل النظام العسكري اللي قرر السادات أن يكون غير مباشر، وأن يكون متليط كده قدر الإمكان بوش دهان مدني، سواء في نظر الشعب أو قصاد أمريكا القوة الغربية اللي شاف أن مصلحة كرسي في أنه ينول رضاها هي مش رضا المعسكر الشيوعي، وأصحاب عبد الناصر من الروس اللي زمانهم وزمن اشتراكيتهم ولا قصاد صعود رأسمالية أمريكا وسياسة الانفتاح اللي هترفع أسهمه عندهم أكتر. ومن هنا اعتمدت سياسة السادات على تقليل سلطة المؤسسة العسكرية ظاهريا كده، وعمل حملة إقالات لأي ضابط يعني يظهر عليه بس إن ميوله وأفكاره مخالفة لتوجهاته، وفضل الوضع ده لحد حرب أكتوبر وبداية تبني السادات سياسة الانفتاح الاقتصادي. بعدها بدأ يرسم نظام سياسي هجين كده عسكري على مدني مش مفهوم له ملامح يعني ولا معروف له منهج محدد. بدأ الأول مع إعلانه عن إنشاء كيان سماه المنابر، على أساس أن المنابر دي هتمثل ثلاث اتجاهات سياسية. الأول اتجاه اليسار اللي مفترض يعني أنها تمثله المعارضة المستأنسة كيو، والتاني اتجاه اليمين وهو مطاريد الضباط الأحرار في الاتحاد الاشتراكي من اللي راموا الفوطة وما أوحوش كتير مع الزعيم الجديد ونفدوا برقبتهم من ثورة التصحيح بتاع السادات. أما الاتجاه الثالث فكان الوسط، وده اللي هيبقى الحزب الحاكم بقى برئاسة السادات نفسه، ولا يتحول اسمه بعد كده للحزب الوطني الديمقراطي. طبعا هو كان هدفه من التقسيمة الثلاثية دي انه يخلق نظام سياسي مقفول بيتوسطه حزب مسيطر هو رئيسه، وحزب يميني موالي ومؤيد لسياساته، وحزب يساري يكمل المسرحية بشكل يبان معارض يعني، بس هو في حقيقته جزء من النظام وأداة من أدوات الحكم العسكري الغير مباشر. لكن حتى الفكرة دي فشلت، مش عشان لا سمح الله يعني النخب رفضت تأدي الأدوار الهزلية دي، لا ده لأن أعضاء الاتحاد الاشتراكي اللي عددهم فوق 6 مليون عضو خلعوا أصلا من الحزب وانضموا للحزب الوطني لما لقوه هو حزب الرئيس والسلطة، زي ما كان انضمامهم للاتحاد الاشتراكي زمان لأنه برضو حزب السلطة وقت حكم عبد الناصر. لكن يمكن الفرق الوحيد في حالة السادات عن حالة عبد الناصر إن الحزب الوطني ما اقتصرتش عضويته على موظفين الدولة أو أعيان المراكز والأرياف من فئة الفلاحين، لكن دخل معهم على الخط الطبقة المتوسطة الجديدة من الفئات اللي ظهرت نتيجة انفتاح السادات، واللي كان لها وضع ورعاية خاصة من السلطة بسبب ازدواج وتلاقي المصالح بين الاثنين، سلطة ورأسماليين وتجار. وعشان يأكد السادات على فكرة الديمقراطية ويبقى الوصف الشكلي الظاهري لحكمه إنه حكم مدني، قلل بالفعل نسبة العسكريين في الوزراء وخفض أعداد المحافظين العسكريين بعد ما كانوا في عهد عبد الناصر بيمثلوا حوالي 90%. في عهد السادات بقى يعني ساعات كان بيوصل عددهم بالكتير من 5 لـ6 محافظين بس. كل دي إجراءات عملت في الظاهر بس كده شكل خارجي يدي إيحاء بالطابع المدني للدولة، لكن في الحقيقة هو عارف كويس إنه ما يقدرش يستغني عن الجيش، أو بمعنى أصح هو عارف كويس إنه ما يقدرش يعادي أو يزعل الجيش. وحتى لو كان اللي ظاهر قدام الناس حقيقي وإن المكون العسكري في الظاهر ضعيف، لكن كل ده كان بيعوضه بإجراءات تانية تخلي الجيش حاكم فعلي للدولة، حتى لو كان دوره في الحياة المدنية مش بالوضوح والمباشرة بتاعت أيام عبد الناصر. ومن هنا قرر السادات وتحت شعار الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة، وكله بالقانون طبعا للناس تاكل وشنا، يعني قرر انه يمنح الجيش استقلال مادي كامل عن ميزانية الحكومة، وقرر انه يرفع النشاط الاقتصادي للجيش ويعفي ميزانيته وموارده وارباح نشاطاته من اي متابعة او اشراف او رقابة من الدولة، وفتح له حسابات بنكية خاصة بيه. كل دي اجراءات كان منهج السادات فيها انه يوزن الكفة ما بين انه يحط بصمة لنظام حكمه اللي يبان انه مدني وديمقراطي بس لمصلحته، وما بين انه يمشي مع الجيش بمبدأ اطعم الفم تستحي العين ويأمن كرسيه من أي أسباب للانقلاب عليه، خصوصا أن الإجراءات دي جت في توقيت اتفاقيات السلام ثم معاهدة كامب ديفيد وكل مظاهر الانبطاح والتبعية لأمريكا ونشر مفهوم الانفتاح والثقافة الاستهلاكية اللي ضربت في المجتمع كله وخلت الكل باصص على مصلحته بما فيهم الجيش، بعد ما تحول من جيش الاستنزاف والعبور لجيش كامب ديفيد المأنتخ عسكريا لكنه ناشط تجاريا في كل صنوف بقى البزنس والسمسرة وتجارة الأراضي والعقارات وخلافه. ويمكن أكبر دليل يأكد لنا إن الجيش ما كانش متضايق من وضعه الجديد أو عنده مشكلة في فكرة تقليل وجوده في الحياة السياسية هو اللي حصل في يناير 77 والمظاهرات الضخمة اللي خرجت بتحتج على سياساته الاقتصادية وقرارات رفع الدعم عن السلع الأساسية. ودي كانت المظاهرات اللي زي ما كشفت عن الوش الثاني للرئيس المؤمن الديمقراطي كشفت له كمان عن ضعف منظومة جهازه الأمني زي ما حصل بالظبط في 28 يناير 2011، وكشفت له أكتر خصوصا بعد انهيار الشرطة تحت زخم المظاهرات وأعمال الشغب والتخريب إنه فعلا ما يقدرش يستغنى عن الجيش، الجيش اللي استجاب لاستغاثته واستدعاءه للشارع، وبالفعل قدر الجيش يلحق الموقف. ومش بس كده، ده قدر يساعده في الغلوشة وتسويق اللي حصل من مطالب مشروعة وغضب شعبي حقيقي كان له أسبابه ومبرراته، سوقوه على إنه مؤامرة من الشيوعيين ومحاولة من تنظيم ملهوش وجود ولا تأثير إلا في خيالهم إنه يقلب نظام الحكم. كل الكلام ده مكنه من القبض على عدد كبير والتنكيل بأكبر قدر ممكن من المتظاهرين عشان يبقوا عبرة لغيرهم، وسماها السادات نفسه بإنها انتفاضة الحرمية. وبعد كل ده توصل مصر سنة 81 لمحطة جديدة من محطاتها مع الحكم العسكري، سواء كان مباشر في حالة عبد الناصر أو مزدوج أو غير مباشر في حالة السادات. وبعد كل محاولات السيطرة واللعب على الحبال اللي عملها السادات عشان يوزن الكفة ويحافظ على كرسيه، تنتهي حياته نفسها بالاغتيال في قلب البيت العسكري ووسط رجالته اللي حافظ لهم على نفوذهم سواء السياسي أو الاقتصادي من خلال تنفيذ إجراءات يعني ساهمت في نفخ كروش وجيوب القيادات عشان يقدر يحافظ على ولائهم ويحمي كرسيه من أي محاولة للانقلاب، عشان يستلم من بعض السلطة عسكري تاني عينه قبلها بأيام بسيطة نائب ليه وهو حسني مبارك، اللي دخل المعجنة دي وهو جواه كوكتيل من الهواجس والكوابيس، سواء هسهس للانقلاب العسكري عليه أو هسهس لاغتيال. فبدأ مشواره مع السلطة وهو مقرر أنه يمشي على منهج السادات في طريق حكم الجيش الغير مباشر زي ما احنا جرب، بس مع اختلاف بسيط في التفاصيل تقدر تقول أنه قدام شوية، وهو أنه بجانب أنه ما عندوش اختيار غير أنه ينمي ويكبر قوة الجيش الاقتصادية ويعين عساكر كتير في مجالس إدارة الشركات الحكومية، لكنه قرر الاعتماد على جهاز الشرطة وأنه يسند مسؤولية أمنه الشخصي وتأمين استقراره على كرسي لكل قطاعات الشرطة من داخلية ومخابرات عامة وأمن دولة بنسبة أكبر بكتير من اللي سبقه، لدرجة أن مثلا يعني في اللي يخص ميزانية وزارة الداخلية كان استلم السلطة وهي حوالي مليار دولار وشوية، لكنها وصلت على سنة 2080 لحوالي 3.5 مليار، ودي لوحدها كانت 3 أضعاف ميزانية وزارة الدفاع، ووصل عدد أفراد الأمن في جهاز الشرطة لحوالي 1,000,000 فرد، وزود عدد قوات الأمن المركزي لحوالي 500,000، وده برضو عدد يساوي تقريبا 3 أضعاف أفراد الجيش، ده غير أنه فتح السكة لقيادات الشرطة في حوار البيزنس والاقتصاد زيهم زي العسكريين. زائد الكارثة الكبيرة بقى بترويج انحياز ودعم الداخلية للجنة السياسات وتأييدها ولو بالإشارة والتلميحات كده يعني لطموحات الننوس الصغير في وراثة عرش أبوه، وده لوحده كان خط أحمر عش دبابير. فضل جمال مبارك والحزب وشلته من رجال الأعمال وأعضاء الحزب الوطني يقربوا منه يوم بعد يوم. كل ده وبرغم أن مبارك ساب للعساكر سبوا بيتهم زي ما هي وكمل على اللي بدأوا السادات في زيادة النفوذ الاقتصادي للقوات المسلحة، وعمل سيستم جديد يسمح باستيعاب أعداد كبيرة من العسكريين جوه النظام الإداري للدولة، وفي عهده زادت جدا نسبة تسكين المتقاعدين من العسكريين في مناصب كتير في المحافظات والمحليات وغيره، لكنه برضو زرع بذرة الكراهية والصراع وتضارب المصالح وخلق عداوة كانت بتبقى مكتومة ساعات أو بتبقى معلنة ساعات مع أول مناسبة أو حادثة يضطر فيها الجيش أنه يظهر العين الحمراء للداخلية وينور المبارك كده كشاف تحذير عن اللي يقدر يعمله أصحاب البلد في اللي هيلعب في ثوابتهم، والشيطان يوزه بقى في أنه ينزعهم في نفوذهم ومكتسباتهم. وقبل كل ده حقيقة أن البلد هي الجيش سواء بيحكم من ورا ستارة أو بشكل علني ومكشوف على كل المستويات، زي العشرتاشر سنة العجاف اللي احنا عايشين فيهم دلوقتي في عهد بليح الركن المفدى السيد عبد الفتاح خبرة. والكلام ده حصل بالفعل أيام مبارك أكتر من مرة، وصراعات تضارب المصالح بين الشرطة والجيش اتكررت كتير، منها اللي كان استفزازات واستعراض عضلات ونفوذ، ومنها اللي وصل لاشتباكات على الأرض أو حوادث تبدأ بخناقات فردية وتتحول لضرب نار وتكسير أقسام ومنشآت للشرطة، زي اللي حصل مثلا في 2009 عند اسم 15 مايو وظهرت فيه مقدمات وعلامات ان صبر الجيش على الشرطة وعلى مبارك نفسه في طريقه انه ينفذ. وبالرغم من انه مبارك زي ما قلنا حاول انه يظبط الميزان شوية ويأمن نفسه من غدر قيادات الجيش بتوسيع صلاحيات جهاز الشرطة بالشكل اللي ما يخلوش عادي الجيش برضه، اللي فضل سايب نشاطاته الاقتصادية بره اي رقابة او محاسبة مدنية، ومعين من قياداته في الداخلية والمخابرات نفسها ضباط من الجيش موالين ليه، ولعبوا ادوار كتير في حفظ امن النظام وقمع ومطاردة المعارضة. لكن كل ده برضه ما نفعهوش، بالعكس طبيعة وجود الجيش جوه عظم النظام السياسي وحالة الازدواجية ما بين الشكل المدني وما بين نظام أمني داخل في صراع سياسي واقتصادي مع العساكر، كل ده ادى أفضلية ووضع مميز للقوات المسلحة في لحظة الانفجار الشعبي في 25 يناير وانهيار جهاز الشرطة، اللحظة اللي خلتها مش بس تقدم نفسها على إنها القوة اللي هتدور عملية نقل السلطة، لا دي اللحظة اللي مكنت الجيش من نسف حاجة اسمها حزب وطني بأعضائه بلجنة سياساته بجمال مبارك بصحبته المدنية الكريمة، وبالتالي السيطرة على البلد كلها بالضغط اللي اتعمل على مبارك وخلاه يعلن التنحي. وبكده نكون مشينا رحلة مختصرة مع سمات ومظاهر وأشكال الحكم العسكري ما بين عبد الناصر والسادات ومبارك، وإزاي كانت طريقة ومنهج كل رئيس منهم في الحكم، وإزاي المؤسسة العسكرية كانت بتدير كل مرحلة على اختلاف محطاتها وظروفها، وده اللي هينقلنا تلقائيا لعوامل ظهور النسخة الأسوأ من العسكر، وإيه شكل وطبيعة ومنهج النظام في مصر تحت حكم السيسي. بس كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.